ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة 45 بعد 100 من سورة البقرة في اليومين الماضيين، وقلنا أن فيها دروسا بليغة في واقعنا المعاصر، حيث نخوض الصراع مع الصهيونية والصليبية العالمية. فقد اجتمع أعداء الإسلام في خندق واحد وجمدوا خلافاتهم من أجل أن يواجهوا الإسلام في خندق واحد، ومن أجل أن يوجهوا أسلحتهم إلى عدوهم المشترك المتمثل بالقرآن والإسلام الذي انطلق من قمقمه الذي حجزه فيه الاستعمار، انطلق تلك الانطلاقة القوية في بلاد المسلمين في آسيا وأفريقيا وأوروبا وغيرها، وهذا ما كان يحذره الأعداء. وعندما نقرأ هذه الآية المباركة نستوحي دروسا بليغة في مسيرتنا الحاضرة، ولعل من أهمها الدرس الأول، إن أغلبية اليهود والنصارى يعيشون العناد والاستكبار، وخصوصا أولئك الذين يتصدون للقيادة والرئاسة، فلا أمل فيهم أبدا ولا أمل في استجابتهم لقضايا المسلمين العادلة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وهذا ما تؤكد عليه الآيات الأخرى في القرآن الكريم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإننا مهما قدمنا من تنازلات فإنهم لا يكتفون بذلك، بل يريدون المزيد من التنازلات والمزيد من التخلي عن الحقوق والواجبات والمزيد من الخضوع والخنوع أمام قراراتهم، إلى درجة تتنازل فيها عن كل شيء عن مبادئك وثوابتك. ولهذا القرآن الكريم يعطي غاية لرضا اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هنا الآية المباركة كذلك تقول: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني بكل حجة بكل دليل بالغ بكل حجة دامغة، ولئن أتيت، هنا قسم، يعني معنى القسم والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، هنا قسم من أجل تأكيد هذه الحقيقة في نفوس المسلمين وفي نفوس المؤمنين، حتى لا يستغفلوا هذه الآية المباركة ولا يعيشوا الغفلة عن هذه الحقيقة في ساحة الصراع والمواجهة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. هذا الدرس الأول الذي نستفيده، وهذه الحقيقة نراها اليوم فيما وصلت إليه مسيرة أولئك الذين ساروا في ركب الصلح مع العدو الصهيوني، فقد اعترفوا هم أنفسهم بأنهم يعيشون الآن منتهى الذل والهوان، حيث أنهم وجدوا أنفسهم قد تخلوا عن كل شيء، بينما لم يعطهم العدو الإسرائيلي أي شيء حتى تنقلهم داخل الأرض المحتلة يحتاج إلى إجازة مرور وموافقة من الشرطة الإسرائيلية. ولو كان هؤلاء يفقهون القرآن لما عقدوا كل تلك الآمال العريضة على العدو الصهيوني. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا هو الدرس الأول الذي نستفيده من هذه الآية القرآنية. أما الدرس الثاني الذي نستفيده من الآية التي بين أيدينا يكمن في قوله تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم، حيث أن في هذا المقطع من الآية إيحاء قوي للمسلمين ألا يتوجهوا إلى وجهة غير الوجهة التي يرسمها الإسلام ويرسمها القرآن لهم، ولا يتبعوا منهجا غير ما يقرره القرآن. وما أنت بتابع قبلتهم، هذا هو الدرس الثاني، وقد تحدثنا عليه عنه في الحلقة الماضية. أما الدرس الثالث في هذه الآية فيكمن في قوله تعالى: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، حيث تقرر حقيقة العداء بين الأعداء، فهم إذا كانوا يلتقون فإن لقاءهم هذا نابع من المواجهة للإسلام والمؤمنين، حيث أن العداء بينهم مرير وكبير، وهذا ما يعطي للمسلمين المؤمنين المجاهدين حقيقة العلاقة بين الأعداء، حيث حتى لا يتصوروا بأنهم على اتحاد تام، وبالتالي يعيشون الضعف والرعب والاستكانة والهوان، بل إن بين الأعداء رغم ما تراه من تقاربهم إن بينهم العداء الكبير والمرير. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وهذا ما تؤكد عليه آيات قرآنية أخرى كقوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ورسم هذه الحقيقة كما قلنا يعطي النظرة الصحيحة والأصيلة للمؤمنين المجاهدين لحقيقة الأعداء واتحاد هؤلاء فيما بينهم. أما الدرس الرابع الذي نستفيده من الآية 45 بعد 100 من سورة البقرة فيكمن في ذلك التهديد الكبير الذي أطلقته، وهي توجه خطابها إلى الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرسول الكريم العظيم الذي ثبت في ساحة المواجهة والذي واجه الأعداء بكل حسم وصلابة، ومع ذلك فهذه الآية توجه الخطاب التهديدي لهذا الرسول القائد من أجل أن تبين خطورة القضية وخطورة الأمر. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إنه تهديد صارم وحاسم، ذلك لأن في قضية الولاء لأعداء الإسلام من الذين يرفعون زورا شعار اليهودية والنصرانية ويسخرون الدين في خدمة قضاياهم السياسية المصلحية الذاتية، إن قضية الولاء لهؤلاء من القضايا الكبرى التي لا يجوز التسامح فيها ولا يجوز المجاملة فيها حتى من أقرب المقربين. فها هي الآية المباركة توجه خطابها إلى الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، ولئن اتبعت أهواءهم، انظر إلى التعبير الجميل، عبرت عن اقتراحات وعن قرارات وعن مشاريع هؤلاء اليهود والنصارى، عبرت عن مشاريعهم بالأهواء، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هكذا بكل صرامة وبكل قوة وبكل حسم، فلا مجاملة في القضايا الكبرى والخطيرة، والخطاب التهديدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرة نجدها في القرآن الكريم، فكثيرا ما تتكرر في آيات مباركة، وهذه الظاهرة جاءت من أجل أن توحي للمسلمين جميعا خطورة الموقف الموالي لهؤلاء الأعداء، وأنه موقف خياني ظالم يخرج صاحبه من دائرة العداء إلى دائرة الظلم والاعتداء، ومن دائرة الإيمان إلى دائرة الفسوق والعصيان. إنك إذن لمن الظالمين، يعني عندما تستجيب إلى قراراتهم وعندما تستجيب إلى مشاريعهم التي عبرت عنها الآيات الآية المباركة بأهوائهم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، انظر إلى هذا التعبير الرائع، يعني إنك تتبع أهواء اليهود ومشاريع اليهود وتستسلم إذا استسلمت لمشاريعهم ولقراراتهم ولما يخططونه في ساحة المواجهة والصراع، والحال أنك تعيش العلم بحقيقة هؤلاء وتعيش العلم بنوايا هؤلاء الحاقدة وبمشاريعهم التي لا يريدون منها إلا الإطاحة بك والإطاحة بالإسلام والقضاء على الإسلام والقضاء على الحركة الإسلامية والدولة الإسلامية. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، علم بحقيقة هؤلاء الأعداء وعلم كذلك بحقيقة الرسالة التي أنت عليها، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذا التهديد الرهيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. بالهوى مني بلا وقت يناديك، ويا لجماله ظني، فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني. أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني، إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى، بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني، على أوراق وجداني. وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 12:24 تستمعون في رحاب الدوحة العلوية. أما عند 12:44 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة. عند 12:20 نقدم إليكم قوافل وجد. أما عند 12:24 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. عند 3:00 نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 20 دقائق. أما برنامج فلسطين اليوم فيقدم إليكم عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال تعالى في الآية 22 من سورة لقمان المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، صدق الله العلي العظيم. قد روى الحاكم الحسكاني في الجزء الأول من كتابه شواهد التنزيل بإسناده إلى سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال: نزل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله في علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ كان سلام الله عليه أول من أخلص لله الإيمان وجعل نفسه وعلمه لله.
وروى نزول هذه الآية المباركة في أمير المؤمنين صلوات الله عليه العلامة سليمان القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة. وروى الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن شاذان القمي في 100 منقبة بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الناس، من أحب أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن ولايته ولايتي وطاعته طاعتي.
وروى الحافظ موفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب بإسناده إلى أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أنت العروة الوثقى التي لا انفصام لها. وروى العلامة أبو البركات عبد المحسن الحنفي في كتابه الفائق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. كما أن العلامة الحافظ سليمان القندوزي الذي المعنى الإشارة إليه قبل قليل روى في ينابيع المودة عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال في خطبة له: أنا حبل الله المتين، وأنا العروة الوثقى، وكلمة التقوى. عطاءات فكرية.
أيها الأفاضل، لو تأملنا الفكرة التربوية عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لوجدنا أن هذا الإمام العظيم، وهو يضع أسس نظريات فكره التربوي القيم، يؤكد ضرورة معرفة الإنسان لواجباته الدينية والخلقية وممارستها بوعي وعلم، حيث يقول سلام الله عليه: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
ويقول عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها من الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة.
ويرى الإمام علي عليه السلام أن على المسلم أن يتمثل الحياة مدرسة كبيرة مؤهلة لتعطيه الجديد باستمرار، فيجب أن يكتسب فيها خبرات تعلمه كيف يتفاعل ويتعامل وينفتح ويتكيف مع ما ينتظره من مسؤوليات في المستقبل. فالحياة فيها الحلو وفيها المر، وهنا يقول باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:
الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر. والحياة فيها الفرح والحزن، وفيها الخير والشر، وفيها الحق والباطل، وفيها الصدق والنفاق. والحياة بعبارة أخرى أيها الإخوة والأخوات مزيج من التناقضات، وعلى المعلم أن يجعل المتعلم على علم ووعي بها، كي يعرف كيف يتدبر أمره ويخلص بدينه ونفسه، فيعيش مرارة الدنيا من أجل حلاوة الآخرة. معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، من يسبر أغوار نهج البلاغة، هذا السفر الخالد يرى أن للإمام أمير المؤمنين عليه السلام آراء ونظريات في التوحيد وحول الإلهيات كصفات الباري تبارك اسمه السلبية والثبوتية وما يتعلق بذلك.
وله عليه السلام بحث دقيق حول العلوم الكونية والطبيعية كالفلك والنجوم والسحاب والرعد والبرق وتكون الأمطار، كما له سلام الله عليه في الفلسفة وعلم التنجيم وعلم الجفر والقيافة والهيئة وغيرها مما يطول بنيانه. وقد تعمق وتبحر أمير المؤمنين عليه السلام في مكنونات أسرار تلك العلوم، بحيث أنسى من قبله وأتعب من جاء بعده، أو بالأحرى كل من جاء بعده عنه أخذ وبه اقتفى.
لقد عودنا مستمعينا الأكارم أن نأخذهم إلى روضة الشعر لنرى ما قال الشعراء في علي عليه السلام، ثم نعود بهم بعد ذلك إلى رحاب النهج الفسيحة. فها نحن نتوجه صوب روضة الشعر الغناء، فكونوا معنا لندخلها معا بعد هذه الاستراحة.
أيها الإخوة والأخوات، في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام قال أحد الشعراء: لحيدرة الفضل دون الورى على أقرب الناس والأبعد، فد بمحبته إن من يد بمحبته يرشدي، أخو المصطفى وحنين الهدى وهادي البرية والمهتدي.
ومهما ينادي لأكرومة فناهيك بالعلم المفرد، وحسبك من فضله أنه لغير المهيمن لم يسجد. شذرات من النهج.
مستمعينا الأكارم، كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة كتابا بعدما بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها، جاء فيه:
أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وينقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفضه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.
ويتابع إمام الزهاد وقبلة العباد نصحه لعامله فيقول: ألا إن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا.
سلام الله عليك يا أمير المؤمنين وعلى أبنائك الغر الميامين، ما أحلى كلامك وأعذبه، إنه نبراس سيظل يضيء دروبنا ويأخذ بأيدينا إلى شاطئ الحقيقة والحق والعدالة. لازلتم أيها الأخوة والأخوات تتمتعون وإيانا في رحاب الدوحة العلوية المطهرة، إذ بعد قليل سنستمع إلى بعض من غرر حكم مولى الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين.
غرر الحكم. مستمعينا الأكارم، حكم أمير المؤمنين عليه السلام كثيرة جدا، لكن بعضها قد صب في قالب شعري، ولا نعني هنا أن الشعراء هم الذين نظموا تلك الحكم وصبوها في قوالب الشعر، بل المراد إن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي أبانها بهذا الشكل البديع، وإليكم بعض تلك الحكم.
يقول الإمام علي عليه السلام في فضل العلم: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، لا فضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم ولا تبغي له بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قالوا في الإمام علي عليه السلام:
أيها الإخوة والأخوات، ذكر صاحب كتاب أسد الغابة عن سعيد بن المسيب قال: ما كان أحد من الناس يقول سلوني قبل أن تفقدوني غير علي بن أبي طالب عليه السلام.
وذكر ابن طولون في كتابه الموسوم بالأئمة الاثنى عشر عن عبد الله بن عباس أنه قال: أعطي علي رضي الله عنه 9 أعشار العلم، وأعطي سائر الناس 10، ووالله لقد شاركهم في 10 الباقي.
بحوث علوية. حضرات المستمعين الأكارم، فوجئنا قبل عدة أيام برحيل العلامة الفذ المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، والذي لبى نداء ربه في بيروت بعد مرض عضال ألم به. ولقد ارتأينا في حلقة هذا الأسبوع الإشارة في محطة بحوث علوية إلى كتاب قيم من كتب العلامة المغفور له شمس الدين، وهو كتاب حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام.
نعم أيها الأخوة والأخوات، كتاب حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام يتضمن عدة بحوث، هي: التاريخ وحركة التقدم البشري ونظرة الإسلام، الإمام علي عليه السلام في مواجهة التاريخ، التاريخ عند الإمام عليه السلام في المجال الوعظي وفي المجال السياسي الفكري، والتاريخ في مجال السياسة.
وعلى المدى الرحب، وكما يقول العلامة شمس الدين رحمه الله في مقدمة كتابه المذكور: كان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يتعامل مع التاريخ لا كمؤرخ، وإنما باعتباره رجل عقيدة ورسالة، ورجل دولة وحاكما، ولم يكن سلام الله عليه يستخدم التاريخ كمادة وعضية فقط، وإنما كان يستهدف أيضا منه النقد السياسي والتربية السياسية لمجتمعه والتوجيه الحضاري لهذا المجتمع.
وختاما نشير أيها الأخوة والأخوات إلى أن كتاب حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام هو حلقة في سلسلة من الدراسات في نهج البلاغة للعلامة شمس الدين، كتاب تحت عنوان دراسات في نهج البلاغة، وقد اشتمل على 4 دراسات هي: المجتمع والطبقات الاجتماعية، الحكم والحاكم، المغيبات، والوعظ.
أعزائنا المستمعين، وبهذا انتهت حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 تموز/يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
اتفاقية سايكس-بيكو. الدولة العثمانية هزمت وحصل سراً عقد اتفاقية سايكس-بيكو لتقسيم البلدان الإسلامية في منطقة غرب آسيا بين المنتصرين في الحرب. تركت عصبة الأمم للإنجليز الانتداب على فلسطين، فمنح الإنجليز وعداً لصالح الصهاينة وأوفدوا اليهود إلى فلسطين عبر مجموعة من المشاريع المدروسة، وطردوا المسلمين من ديارهم وبيوتهم. سبب انكسار الانتفاضة الأولى. توقفت الانتفاضة الأولى بتأثير من إيحاءات الصهاينة وحماتهم بوعود حصول الفلسطينيين على امتيازات بالطرق السلمية وبإعمال نفوذ الاستسلاميين وضغوط أمريكا والغرب، غير أن مضي عشرة أعوام على ذلك التاريخ أثبت أن جميع جهود حماة الصهيونية في العالم كانت ترمي إلى إنقاذ الكيان الإسرائيلي من ضغوط الجهاد الذي يخوضه المسلمون، ولم يكن ما وعدوا به المفاوضين الفلسطينيين إلا سرابا. إن الاحتلال والتوسع والوحشية التي يمارسها الكيان الصهيوني اليوم كانت متوقعة منذ البداية لأهل البصيرة في المجتمعات الإسلامية. ومنذ تأسيسه كان ولا يزال هذا الكيان الغاصب الزائف يعتدي على الحقوق المسلمة للفلسطينيين، وقامت بعض الدول الغربية ولا سيما أمريكا بالتبرير والدعم، وحاولت المحافل الدولية عبر تبرير أعمال هذا الكيان أن تهب الشرعية لهويته واعتداءاته. مشروع أوسلو عامل انكسار الانتفاضة الأولى، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001. هذه الانتفاضة هي ثورة شعبية يئست من كل الأساليب الاستسلامية، وأدركت أن الانتصار لا يأتي إلا عبر المقاومة. لقد تحمل الشعب الفلسطيني في انتفاضته السابقة خسائر فادحة، وقدم الكثير من الشهداء والمعوقين في سبيل الإسلام وتحرير الأرض الإسلامية، غير أن محادثات أوسلو أوقفت الانتفاضة. ما هو الناتج عن أوسلو؟ حتى المخططون والمدافعون الفلسطينيون عن أوسلو لم يعودوا يدافعون عنها اليوم، لأنهم أدركوا عمليا أن الكيان الصهيوني لم يكن يقصد سوى حل مشكلته، أي التخلص من المواجهة مع مجاهدي الحجارة وتقليل الضربات التي يتلقاها. وإن أعطى شيئا بسيطا للطرف الفلسطيني وأسمى ذلك إعطاء امتيازات، فما ذلك إلا لإطفاء نيران الانتفاضة، وبمجرد أن وجد مشكلته قد حلت وشعر خطأ بأن الشعب الفلسطيني لم يعد قادرا على استئناف الانتفاضة والمقاومة والمواجهة، أوقف منح تلك الامتيازات البسيطة وكشف عن جشعه الذاتي. إن عملية الاستسلام ومسيرة أوسلو جعلتا شعب فلسطين في حالة أثبتت لهم أنه لا سبيل أمامهم سوى الثورة والنهوض. حضور العنصر الصهيوني المثير للاشمئزاز سبب بداية الانتفاضة الثانية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000. إن حضور العنصر الصهيوني المثير للاشمئزاز في المسجد الأقصى قبل 3 أسابيع أثار حفيظة الشعب، فلو شجب الساسة الذين يدعون الاهتمام بالقضية الفلسطينية أو ساسة البلدان العربية هذه المبادرة في ذلك اليوم، لشعر الناس أن هناك من يهتم بقضيتهم. ولعل القضايا كانت تتجه إلى غير ما هي عليه الآن، ولكن الناس وجدوا أن عليهم أن ينزلوا إلى الساحة بأنفسهم، وفعلوا ذلك. منذ 3 أسابيع وقد اشتعل لهيب المقاومة في الأراضي الفلسطينية، قلت لهؤلاء الشباب الفلسطينيين: اعلموا أنكم جيل يقظ نزل إلى الساحة، فهل بوسعهم أن يطفئوا ذلك اللهيب بهذه الكلمات؟ إن جماعة يقومون عبر الإجرام والإرهاب بقتل عدد من الشباب والمظلومين، لكن دماءهم تروي شجرة النهضة والثورة الفلسطينية. إن القضية ليست بالشكل الذي تستطيع قوة أمريكا الاستكبارية وصنيعتها الدولة الصهيونية أن تعالجها، فهي غير قابلة للعلاج. طردوا شعبا من بيته ومن وطنه ومن بلده، والذي بقي فيه أضحى قابعا تحت وطأة الأجانب الذين أوفدوا إلى هناك، فهل يمكن إسكات هذا الشعب؟ إن الأجهزة الاستكبارية تعترض على إيران الإسلامية بأنها تعارض مسيرة السلام، وبالطبع إننا معارضون، ولكن اعلموا أن إيران الإسلامية لو لم تكن معارضة، وأن الشعوب والحكومات في العالم بأسرها لو لم تكن داعمة، فإنه زعم باطل أن تزعموا أن بالإمكان إزالة شعب من صفحة التاريخ وإيجاد شعب مصطنع مكانه. إن للشعب الفلسطيني ثقافته وتاريخه وعراقته وحضارته، وقد عاش في هذا البلد آلاف الأعوام، ورغم ذلك فإنكم تأتون لإبعاد هذا الشعب وطرده من بيته ومدينته وتاريخه، ثم تجمعون عدة من المهاجرين المتسكعين الانتفاعيين من مختلف الشرائح والطبقات ومن دول العالم، وتوجدون شعبا مختلقا. هل هذا أمر ممكن؟ إنكم تسيرون عملكم لبضعة أيام بالقوة والضغط، ولكن هل بالإمكان أن تستمر هذه الأعمال؟ إنها لن تستمر، وقد ظهرت اليوم مؤشرات ذلك.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
تشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان.
أصبح وجهك تعويذا بفم القرآن.
وطني وطني وطني.
أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، أحييكم وأقدم لي حضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. أعربت طهران عن معارضتها واحتجاجها الشديد على الإجراء الذي اتخذته الأمانة العامة للأمم المتحدة بإبلاغ الدول الأعضاء بما يسمى إعادة تنفيذ القرارات الملغاة المتعلقة بإيران. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن القرار 2231 لا يمنح أي سلطة للأمين العام أو الأمانة العامة لتحديد أو الإعلان عن إبلاغ الدول الأعضاء بشأن ما يسمى إعادة تطبيق القرارات المنتهية. أكد اللواء محسن رضائي عضو مجمع مجلس تشخيص مصلحة النظام أن طهران خططت للحرب لمدة شهرين بعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي عليها، ولو استمرت هذه الحرب شهرين لما بقي من الكيان الصهيوني شيء. وقال اللواء رضائي في مقابلة متلفزة إننا لم نكن نتوقع أن تطلب واشنطن وتل أبيب وقف إطلاق النار بعد 12 يوما من الحرب، مضيفا أنه بعد فشل العدوان اتجه الأوروبيون بتوجيه أمريكي نحو تفعيل آلية الزناد، بالرغم من أن طهران أبدت أقصى مرونة وتوصلت إلى اتفاق القاهرة. أكدت مصادر في مستشفيات غزة أن أكثر من 25 فلسطينيا قد استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، غالبيتهم في مدينة غزة. فقد استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف مسيرة للاحتلال سطح منزل بصندوق متفجرات في حي الصبرة. وأطلقت طائرات مسيرة للاحتلال نيرانها على منطقة السرايا وشارع الشهداء ووسط مدينة غزة وفي محيط مستشفى الشفاء. وفجر جيش الاحتلال رباتات مفخخة بين منازل المواطنين في شارع النصر شمال مدينة غزة، ونفذ عمليات نسف لمنازل سكنية في المدينة.